لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك. ما خاب سيدي من تمسك بكم. أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. يا خير من لبس النبوة من جميع الأنبياء وجدي على سبطيك وجد ليس يأذن بانقضائي. هذا قتيل الأشقياء وذا ذبيح الأدعياء. يوم الحسين يوم الحسين هرقت دمع الأرض بل دمع السماء. يوم الحسين تركت باب العز مهجور الفناء. تتحمل الأبيات لولا يا كربلاء كم خلفت من همين علي ومن بلائي. نفسي فداء المصطلى نار الوغى اصطلائي. يا أبا عبد الله نفسي فداء المصطلى نار الوغى اصطلائي. واختار درع الصبر إن الصبر من لبس السناء وأباء باء الأوس إن الأسد صادقة الوفاء هذا البيت عظيم حتى قضى عطشا ومضى كريما وحسينا ومضى كريما إذ قضى ظمآن في نفر ظمائي من ليل مغيب يا مولاي يا صاحب الزمان استحضر قلبك من ليل مغيب عن عيون الأولياء من للمغسل من للمحنط بالتراب وللمغسل بالدماء عليكم هذا البيت من للمحنط بالترام وللمغسل بالدماء ما غسلوا يلا أصوات ما غسلوا وما لفوه في كفن يوم الطفوف وما مدوا عليه رداء عادة الميت يحضروا لهلا يلا ساعدني بصوتك عادة الميت يحضروا لهلا هذا جايب ماي هذا يغسله هذا جايب كفن هذا يفصله تتحمل لا هذا يحفر قبر هذا ينزله هذا يحفر قبر هذا صوتك عالي آية عاد ما جرت في كربلاء آية عاد ما جرت في كربلاء ظل ثلاثة أيام بن سيد الملا غسل دمه والجفن سافي الفلا دم غسله والشفان ساف الفلا إذا مات الفتى المعزوز يا حصير زلزاله إذا مات الفتى المعزوز يا حصير وين أصواتكم؟ هذا للقبر يحفر وهذا يجيب شياله وحسن بوقت لنزاع داس الشمو ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال مولانا وسيدنا زين العابدين في المعروف في رسالة الحقوق: وأما حق الحاج بأن تعلم أنه وفادة إلى ربك وفرار إليه من ذنبك لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسيير الأمور. طيب مجالسنا بذكر محمد وآل محمد. قد يقال إن المرتكز الديني قرآنا ورواية أن الغاية من وراء التشريعات الإلهية هي أن يصل الإنسان إلى الحالات الروحية المعنوية من التقوى واليقين، أن يحول هذه العبادات من حالة مادية إلى حالة روحية قلبية، وقد صرح بذلك القرآن في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، شنو الغاية؟ لعلكم تتقون. أن يكون هناك حالة يصل إليها الإنسان من التقوى واليقين والعروج بهذه الروح إلى مدارج الكمال والقرب من الله. إذا كانت هذه الغاية هي السر من وراء التشريع الإلهي، السؤال المهم الذي يطرح بصيغ متعددة ولأهداف متغيرة، يعني مرة بحسن نية ومرة لا وراها غايات، السؤال أنه إذا كانت هي هذه الغاية وإذا كان السر من وراء هذه العبادات أن نصل إلى حالة التقوى، إلى حالة روحية، إلى حالة معنوية، إذن لماذا الله تبارك وتعالى جعل هذه العبادات في قوالب مادية؟ واضح إن شاء الله السؤال. الآن إذا جئنا مثلا إلى الصوم أو إلى الصلاة حتى نصل إلى الحج، إذا جئنا إلى الصلاة، الصلاة معراج المؤمن، وليس للإنسان من صلاته إلا ما أقبل بها على الله، يعني الحالة الروحية الخاصة، ولكن لماذا الله تبارك وتعالى نزلها في هذا القالب وفي هذا اللباس من ركوع وسجود وقيام وألفاظ وأذكار خاصة يتقيد بها الإنسان؟ إذا جئنا إلى الصوم، الصوم لعلكم تتقون، ولكن لماذا جعلها الله تبارك وتعالى في هذا القالب إمساك عن كل ما حرمه الله؟ حقيقة الصوم أن تمسك عما سوى الله تبارك وتعالى. الصوم لي وأنا أجزى به أو أجزي به على اختلاف القراءة. إذن لماذا جعله الله تبارك وتعالى في هذا القالب المادي المحسوس من أن يمتنع الإنسان من الطعام والشراب، من الجماع، من هذه المفطرات التي يذكرها الفقهاء في كتبهم؟ عندما نأتي إلى الحج، الحج لماذا جعله الله تبارك وتعالى في هذه القوالب: طواف بالبيت سبع، سعي، أن يتخلى الإنسان من لباسه ويرتدي لباسا آخر، ذبح رمي، هذا التفصيل الذي يذكره الفقهاء في كتبهم، وكما ذكر العلامة الشيخ هذه المحرمات التي ينبغي للإنسان المحرم أن يتجنبها. لماذا جعلها الله تبارك وتعالى في هذا القالب؟ سؤال مهم جدا. أقول هذا السؤال مرة يسأل من باب حسن نية، يعني نريد أن نتعرف لماذا، إذا كانت هي الغاية الروح والمعنى والقلب فلماذا جعلت بهذه القوالب؟ لو مرة فيها خلفيات خطيرة، وهي أنه فرار من أن نتقيد من هذه الأوامر الإلهية. ما نريد نتقيد، أنت مو مطلوب من عندنا أن نلتزم بدعواكم أننا نريد أن نصل إلى التقوى، قد وصلنا إليها الآن بحمد الله. الكل يدعي المكاشفة ويدعي الحالات المنامية وحالات الروحية التي تنتابه، ويمكن له أن يطلعك على بعض الأمور بالسحر بالشعوذة بأي سبب كان. هذا يعني هذا غاية المطاف. يقول إذا كان هذا فقد وصلنا إليه، لماذا هذا التقيد؟ يعني هروب وفرار من التقييدات الشرعية يجعل هذا السؤال أمامه. إذا كان المطلوب هو القلب والروح فلماذا هذه التقييدات الإلهية؟ هذا السؤال أقول سألناه بالعام في السنة الماضية وقد أجبنا عليه بجواب، هذه السنة نجيب بجواب آخر، يعني من جهة أخرى، حتى تعرف أن معارف أهل البيت ومفاهيم القرآن ما تصح زمان ومكان. واليوم المعلومة اللي تحصل عليها مو تفكر أن هذا هو آخر المطاف، لا، بحمد الله آفاق معارف أهل البيت تسع الدنيا بما فيها لتسع الآخرة. الإنسان عليه بس عنده يصير عنده حوصلة شوية، يصير عنده حالة نهم وحب للتعلم على معارف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أجاب أهل التحقيق كالعلامة الطباطبائي في كتابه الميزان على الله مقامك جواب عظيم جدا. هذا الجواب يصلح أن نجيب به على كل هذه العبادات الشرعية التي نزلها الله تبارك وتعالى بقوالب مادية. يقول صحيح الغاية هي القلب، صحيح هي الغاية من وراء العبادات الروح والمعنى، ولكن لا يمكن أن يتأتى أو أن تتأتى هذه الغاية إلا ضمن هذا المشروع وضمن هذا التقييد الإلهي والقوانين التي سنها الله تبارك وتعالى وبينها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. يقول يعني مختصر كلامه العلامة، يقول الإنسان عنده أنس بالمادة بحكم أنه إنسان مركب من جانب مادي وجانب معنوي، يعني عنده قالب مادة ومأنوس بالمادة وبأحكام المادة، لذلك لا يستشعر المعاني الروحية ولا يستشعر تلك المفاهيم الراقية إلا من خلال ماذا؟ أن نتوسط بين أن نجعل هناك مفاهيم مادية محسوسة تنقله من هذا المعنى إلى معنى آخر. أنت مثلا تعطي واحد معلومة تقول لي زين أعطي مثال، ما يكتفي بالمعلومة، يقول لك أعطي مثال يتوضح لي المعنى. هذا المعنى ما نفهمه من هذه القوالب المادية. أعطيك المعنى كما يذكره هو في ميزانه. يقول الآن شنو مع الفقر؟ الفقر، الفقر يعني حالة الاستكانة، عدم قدرة الإنسان أن يعتمد بها، الحالة التي لا يعتمد فيها الإنسان على نفسه، هذا الفقر. انزلت الآن بينك وبين الله، متى يمكن أن تتفاعل مع الفقير؟ بأي حالة تتفاعل معها مع الفقير؟ بأي حالة؟ أسألكم أي حالة تتواجهون فيها مع الفقير وتستوجب منكم حالة الاستشعار الذل عند هذا الإنسان والحاجة فتسارع إلى أن ترفع عنه هذه الحاجة؟ متى؟ إذا مد يده، مو صحيح؟ إذا كانت له هذه الحالة التي تشعر وتنبئ عن حالة المسكنة عنده. أما واحد فقير لكن متعفف، ما عنده حالة ظاهرية تنبئ عن ما يعيشه من حالة فقر، حيتفاعل وياه؟ ما حيتفاعل وياه، مو صحيح؟ هذه الحالة ما يعني حالة واضحة عند الإنسان. يقول علامة هذه الحالة هي التي تشعر الإنسان لأن يفهم تلك الحقائق العليا من هذه العبادات الشرعية. أنت الآن عندما تدعو شنو معنى الدعاء؟
الدعاء هو اللجوء إلى الله، مو صحيح؟ الدعاء أن ينقطع الإنسان إلى الأسباب الإلهية، ينقطع عما سوى الله. إذن أي أحسن حالة مادية يكون فيها الإنسان ويستشعر هذه المعاني العظيمة؟ متى؟ إذا رفع يديه إلى السماء، مو صحيح؟ يمكن حالات كثيرة موجودة يكون فيها الإنسان داعي ويتوجه فيها إلى الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الحالة وهذه الهيئة هي التي تنزل تلك المعاني العظيمة الراقية إلى وجود الإنسان في حياته. قس على هذا كل العبادات الشرعية. أنا أقول لك الحج هو الصوم إمساك عما سوى الله، أن تمسك هذا الفكر، أن تمسك هذا، أن تمسك هذه النفس عن المشتهيات، أن لا ترى في هذا العالم إلا الله تبارك وتعالى. معاني عظيمة غزيرة. شلون أتوجه لهذه المعاني؟ يقول لك امسك عن الطعام والشراب الملذات، امسك عن هذه الأمور التي أوجبها أهل البيت صلوات الله عليهم وأوجبها الله تبارك وتعالى في كتابه. عندما تأتي إلى الحج، الحج حالة روحية يتشابه فيها ويماثل فيها الإنسان الملائكة، حالة عظيمة. متى يصل الإنسان فيها هذه الحالة؟ أن ينزع هذه الملابس، يعني ينزع المتعلقات المادية من قلبه. أقول إن شاء الله وضحت المعنى، تقريب، أقول هذه الصور المادية لتقريب هذه المعاني العظيمة الروحية الغزيرة التي هي سر هذه العبادات الإلهية. رمي الشيطان أو رمي الحصاء بسبع حصيات، أو هذا الشخص بسبع حصيات، هذا معنى وسر عظيم إلى أن يرمي الإنسان النفس الأمارة بالسوء، أن يرمي شيطانه في كل حالاته وفي كل أوضاعه، ينقطع بذلك إلى الله تبارك وتعالى. إذن السؤال الأول بمعنى مهم جدا، أن تنزيل هذه المعاني الراقية وهذه الحقائق المعنوية للعبادات الشرعية في هذه القوالب المادية حتى يتمكن الإنسان من خلالها أن يعرج إلى الله تبارك وتعالى بسهولة، لما يحمله الإنسان من أنس مادي في حياته. قد يقول قائل إذا ما وصلنا إليها، نرجع إلى جواب آخر وهو أن هذه أمور قوامها التسليم إلى الله تبارك وتعالى، قوامها أن تسلم إلى الله. الله هو الذي أمرك أن تصلي بهذه الكيفية، أن تقنت، أن تطوف، أن تسعى. أقول هذا مفروغ من، يعني جواب بعد أن نقول تسليم وانقياد وإظهار مدى انقياد الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، نقول هذا ما يسهل للإنسان إدراك هذه المعارف الإلهية الحقيقية. النقطة الثانية حتى لا نطيل، إحنا هذا أول يوم حتى نشوف الأجواء. النقطة الثانية المهمة، الحج، هذه العبادة التي الآن نحن قد قمنا بشطر منها، جزء منها. العبادة، يقول العلماء، عبادة الحج فيها كل المراتب الأخلاقية التي يجب للإنسان أن يحققها في سيره إلى الله. علماء الأخلاق عندهم ثلاث مصطلحات مستلهمة من روايات أهل البيت عليهم السلام، سواء بالمعنى أو بنفس اللفظ. ها، لا أحد يتصور أن بعض الألفاظ عند العرفاء عند الفلاسفة من ابتكاراتهم، لا، وإنما هي استلهام إما من نص ولفظ الرواية أو بمعنى الرواية. العلماء يقول هناك ثلاث مراحل تربوية أخلاقية يصل بها الإنسان إلى أعلى درجات الكمال. هذه الثلاث المراحل متجسدة، متمثلة، مجتمعة في الحج، وكذلك في كل العبادات، لكن الآن نتكلم في الحج. أول مرحلة هي مرحلة التخلي، المرحلة الثانية مرحلة التحلي، والمرحلة الثالثة هي مرحلة التجلي. أعطيك أنا مثال عرفي من خلال هذا المثال يتضح المعنى ونطبقه على الحج. يقول الآن لو كان عندك إناء كأس مثلا فيه بول جل الله السامعين فيه خمر، أردت أن تطهر هذا الكأس من هذا من هذه المادة من هذا السائل، تريد أن تطهر هذا الإناء، ماذا تفعل؟ هل يمكن لك أن تطهره وموجود فيه الماء السائل النجس؟ يقول لك لا، أول مرحلة هي أن تخلي الكأس، أن تفرغ هذا الكأس، تفرغ أول من تمام هذا السائل المحرم، بعد التخلية تأتي شنو؟ مرحلة التحلية، تخلية ثم تحلية ثم تحليه وتملأه بالماء الطاهر، وبعد هذه المرحلة يكون هذا الكأس طاهر، فيه من الصفاء، فيه من النقاء، ما يمكن أن يكشف ما وراءه، يعني عنده ما في كدورة، ما في حال من الغشاوة، ما في حال من الأدران. شفتم بعض المياه، بعض المياه فيها من الشوائب ما يحجب ما وراءه، لكن هناك من المياه النقية لا يمكن لها أن تعكس ما وراءها، هذا تسمى عندهم بالتجلية، تخلية تحلية وتجلية. هذا ما يقوم به الحاج في هذه العبادة العظيمة المقدسة. أما التخلية فتتمثل في نزعه لهذه للباسه لتركه للمحرمات المقررة، هذه تخلية، واضح معنى لولا؟ تخلية من كل الشوائم، من كل المتعلقات، عبر عنها العلماء بترك الإحرام، لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعل، هذه كل شنو؟ كلها تخلية ليستعد الإنسان بعدها إلى مرحلة التحلية، وذلك عندما يكون يشبه العلماء ذلك في طوافه بالبيت، عندما يطوف بالبيت هي حالة شنو؟ حالة روحية تصرح فيها الروايات أنه يماثل بذلك الملائكة في طوافهم بالبيت العتيق، عفوا بالبيت المعمور، أنت الآن في هذه الكعبة وهناك ملائكة بالبيت المعمور يطوفون به، هذه حالة من التحلية، يتحلى الإنسان بتلك الصفات وتلك الملكات ليشابه بها الملائكة في طوافهم بالبيت، بعد ذلك يصل الإنسان إلى مرحلة التجلية، إلى أن يكون هذا القلب بيت الله كما تصرح بذلك الروايات، لا تسعني أرضي، الحديث القدسي، لا تسعني أرضي ولا سمائي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن، يعني مو السعة المادية، لا، إشارة إلى السعة شنو؟ المعنوية، إلى أن يكون مثالا لصفات الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا من خلال التخلق بصفات أولياء الله تبارك وتعالى من خلال هذا المسير العظيم المعنوي في هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الحج. الحديث طويل ولكن يكتفي بهذا المقدار العظيم المهم حتى تعرف عظمة هذه العبادة، وأن تتحسس هذه المقامات الروحية المعنوية في أدائك لهذه العبادة وهذه الفريضة. بتعبير بعض العلماء يقول الحج بيئة طاهرة في كل أبعادها، كل ما يرتبط بالحج، كل ما يرتبط بالكعبة، كل ما يرتبط بهذه العبادة فإن فيه الثواب العظيم. مرة واحد يطوف له ثواب، ها؟ واحد يصلي في الكعب في البيت له، هذا هكذا من العطاء والجزاء عند الله تبارك وتعالى. أكثر من ذلك التسبيح في مكة، في الرواية عن الصادق عليه السلام يعادل خراج العراقين، تصدق أو عفوا تسبيح، من ختم القرآن في مكة لم يمت حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف يعني الميزات، شوف حالة التكريم الإلهي للعبد في هذه العبادة وهذه الرحلة المعنوية. الناظر إلى الكعبة، هناك من الرحمات ما ينزلها الله تبارك وتعالى إلى الطائفين، إلى المصلين، حتى إلى من ينظر إلى الكعبة. أقول فحري بالإنسان أن لا يفوت عليه هذه الفرصة بكل أبعادها. خسران عظيم ترها، يعني أمام إغراءات عظيمة، أمام تحفيزات كبيرة من الله تبارك وتعالى، والإنسان ما يستغل وما يستفيد منها ولا يستفيد منها، خسران عظيم للإنسان في هذه الرحلة. أقول على الإنسان أن يتلمس، يعني بتعبيرنا، ما يجذبه إلى الله تبارك وتعالى. هناك من الناس عنده جاذبية بالدعاء، هناك بعض الناس عندهم جاذبية بالصلاة، بعض الناس عندهم جاذبية بالتفكر والتمعن. أقول الإنسان عليه أن يستفد من كل هذه الأدوات العظيمة المقربة إلى الله تبارك وتعالى. النظر إلى الكعبة شنو معناه؟ مو فقط يعني ننظر إليها النظر فقط، لا، النظر يعني فيها تأمل، فيها تدبر، فيها أعمال لأن تنظر ما وراء هذا النظر من قدرة الله تبارك وتعالى وتوحيده وعظمته. هذا معنى النظر، هذا يعني النظر الأولي، ها، وإلا هناك ما وراء هذا النظر من أن تنظر إلى عظمة الله تبارك وتعالى وترى توحيد الله تبارك وتعالى المتجسد في أوليائه. فهذه العبادة العظيمة حث أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ببيان المعطيات والأسرار العظيمة فيها. وتمام الحج لقاء الإمام، يعني هذا من المعاني العظيمة، تمام الحج لقاء الإمام، أن تعرض عليه هذه العبادة ليعطيك بذلك صك الأمان والقبول. يعني بعبارة أخرى يعني الولاية، الولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن يترامى الإنسان في محبتهم وأن يتحسس ولايتهم صلوات الله عليهم في هذه المشاعر، أن يتحسس ولي الأمر صلوات الله عليه، أن يستشعر وجوده، هذا الذي بأبي وأمي يندب الحسين ليله ونهاره. هو القائل لأندبنك صباحا ومساء. يقول بعض أهل المعنى هذه إشارة إلى أن الإمام صلوات الله عليه يقيم مأتمين في اليوم، مأتم في الصباح ومأتم في المساء. المأتم في الصباح يقرأ فيه خطبة زينب، وأما مجلس المساء فيقرأ فيه خطبة الزهراء. لأندبنك صباحا ومساء ولا أبكين عليك بدل الدموع دما. مصائب الحسين عظيمة. يقول الشيخ القمي قدس الله سره، مصائب الحسين عظيمة وكلها تقرح القلوب وتدمع العيون. يقول وأعظمها مصيبة توديع الحسين لعياله ونسائه. متصور لو لا درن حوله كالحلقة والمنادي تنادي إلى أين يا رجانا، إلى أين يا رجانا يا حسين.
وأما العلامة التستري فيقول: لما ظل الحسين وحيدا بكى مرتان وقد بلى لحيته من دموع عينه. المرة الأولى لما تعلق الطفل من أطفاله بأذيانه. يلا استحضر قلبك. تعلقت بأذياله صاحت أبا حسين: دعني أودعك فإني أعلم أن لا لقاء بعد هذا الفراق. والمرة الثانية لما ضم زينب إلى صدره وأخبرها بما يجري عليها صاحت: الآن مات جدي رسول الله، الآن ماتت أمي فاطمة.
مستحضر لا؟
الآن مات أبي وأخي، ليت الموت أعدمني الحياة. أخي حسين تنادي يا أخوي الأوان تتركني يا نور العين.
يلا صوتك ويا.
اتنادي يا خويا لاوان تتركني يا نور العين.
صوتك عالي ها.
ما عندي غيرك يا حسين، المصروعة كل اخواني، المصروعة الأخوان. قالها يا زينب باروح لا تشعبين بهالنوح، ومن تنظريني مذبوح لزم الخبا وصيواني.
صوتك وياي.
لزم الخبا وصيواني. نادت يا خويا بحسرة وصتني أمي الزهرة: شمي أخوش بناحرة صبط النبي العدناني، صبط النبي. تتحمل هذا البيت؟ لا لا. نفذ الوصية بالحال قبل اليمين والشمال.
صوتك.
قبل ان يقص هالجمال حق ضلعي الاذاني، حق ضلعي الاذان. قبلي يا زينب راسه وطيل النظار بضراسه، والزود من انفاسه.
صوتك.
والزود من انفاسه حق ضلعي الاذان.
بعد مرة حق ضلعيال.
آه ترى يا زينب شمي وصدرة يا زينب ضمي قبل العوجية قبل السحام يفري ويسيل دم القاني ويسيل دم القاني أصحاب الحوائج بيت الدعاء صدر انت خرقا بالا وترضح الخيال
صوتك ويا عالي
صدر انت خارقا بالا وتدوس حل خيال داس الشمر بنعاع
وصدرون تربي قلبتون بحجرها ترضضه خيل العدا بالحوافر يا الله
نسألك وندعوك
بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد دعاء لشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتسيير الأمور الآية الكريمة بأعلى أصواتكم بسم الله الرحمن الرحيم أمان أمن يجيب يا الله يا الله يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة اللهم يسر لنا من عندك يا رب العالمين اللهم شافي كل مريض خصوصا من دعونا له خصوصا شيخنا اللهم البسه ثوب الصحة والعافية أطل اللهم في عمره اللهم صل على محمد وآل محمد وأرجعه إلينا سالمين سالما غانما معافى اللهم صل على محمد وآل محمد رد كل غريب فك كل أسير اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة وفقنا للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين اللهم وفقنا لأداء مناسكنا يا رب العالمين المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين إلى موتاهم وموت المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد